بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وتوفيقا دائما، كما أسأله جل وعلا أن يسددني في القول والجواب وأن يجمع لي بين الصواب والثواب. تفضل يا أبا أيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله شيخ، عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضل أخوي.
السؤال الأول شيخ، أنا متزوج من نرويجية تقريبا قبل كم سنة، وزوجتي الحمد لله الله من عليها بالإسلام. المشكلة هون أنه في رمضان صعب عليها أنه بتصوم، يعني لأن هي كانت من قبل عاملة عملية يسمونها البايباس، تقصير المعدة، فلذلك بتواجه صعوبة أنه النهار بيكون طويل جدا.
نعم.
والله ما بعرف، انه انا ما افتيت، لكن انا ما بعرف انه هل هي بحكم المريضه تقدر انه بتصوم بالشتاء، يعني بيكون النهار اقصر
ان شاء الله. تسمع الجواب.
والسؤال الثاني شيخ، هل يجب اعلام الشخص بزكاه الفطر والزكاه الطبيعيه عندما تعطي زكاه الفطر او الزكاه الطبيعيه؟ والسؤال الثالث شيخ، ما هو حكم الكحول بالأكل، يعني النبيذ أو كذا؟
إن شاء الله يا أبو إيان.
شكرا لك يا شيخ.
مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا. تفضل أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ طمنا عنك شيخ.
حياك الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك
شيخنا، الله يسلمك. عندي سؤالين. الله يسلمك.
تفضل.
غدا بعد أذان المغرب تبدأ ليلة الجمعة، وهي ليلة 25 من رمضان، وهي ليلة وترية. هل صحيح بأنه إذا وافقت ليلة الجمعة ليلة وترية من العشر الأواخر من رمضان تكون أرجى أن تكون ليلة القدر؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الله يسلمك، حكم إرسال زكاة الفطر خارج الدولة؟
إن شاء الله أبو إبراهيم.
بارك الله فيك شيخ، جزاك الله
مرحبا.
خير.
مرحبا. تفضل يا علي.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ رمضان كريم.
الله يحييك يا علي، كيف حالك أنت؟
الحمد لله بخير.
كم عمرك؟
عمري 12.
ما شاء الله، الله يحفظك. تفضل يا علي.
شيخ عندي ثلاث أسئلة.
ما شاء الله، تفضل يلا.
السؤال الأول يا شيخ، أنا أتم قايم لين الساعة 12 أصلي القيام، بعدين أنام وما أقوم صلاة الفجر، وأصليها الساعة 6 وبعدين أروح المدرسة.
صليها الساعة 6؟
إيه.
الشمس تطلع ولا بعد؟
ها؟
الشمس تطلع ولا بعد؟
إيه تقرأ تطلع. إيه.
إيه طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، هل عادي أفرش أسناني وأنا صايم الفجر؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، ايش يعني مبايعة الرسول؟
مبايعة؟
مبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام.
اي مبايعة. ها؟
اي.
طيب طيب، ابشر يا علي.
شكرا يا شيخ.
اهلا وسهلا. تفضل يا منى.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ انا دقيت عليك البارح اسألك عن صلاة التراوح والعشاء.
إيه؟
انا اصلي العشاء اول شيء واتحيى واسلم، وصلاه التراويح افردها فرد لما الشيخ يقوم يدعي، واقوم ادعي معه واتحيى واسلم علشان التسليمات بس.
يعني صلاه العشاء تصلينها لوحدك؟
ايوه لوحدي، وبعدين إيه؟ اصلي مع التراويح.
تصلين مع التراويح انت في بيتك وتسردين سرد؟
ايوه.
طيب.
مع التحيات واسلم فيها.
طيب
جاوبتك أمس، قلت لك فعلك غلط هذا.
أيوة يا شيخ أنا عارفة، بس علشان دحين بس أشك توضح لي التسليمات حق التراويح.
أهم شيء بس صلاة العشاء الحمد لله سليمة، ما تصلين معه، هذا أهم شيء.
أيوة الحمد لله رب العالمين
إن شاء الله. طيب سؤال الثاني.
الله يوفقك يا شيخ ويخليك.
مرحبا مرحبا.
السلام
عليكم. السلام أمة الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله يرضى عليك، أنا عندي كفارة هذه الطعام، يجوز أحولها للجمعية، أعطيها الجمعية؟ ما أقدر يعني أوزعها، أنا في الحداد ما أقدر أوزعها، أقدر أحولها على الجمعية توزعها
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، هذا بلع الريق والواحد يصلي، هل هو يقوم الصلاة ولا لا؟
هو يصلي؟
أيوه في نفس الصلاة يبلع ريقه كذا، يعني يبطل الصلاة ولا لا؟
طيب طيب
شيخ، وهذا اسمها نصاب الفلوس بالريال السعودي كم النصاب؟
إن شاء الله يا أختي.
شكرا شيخ يعطيك العافية.
يعافيك مرحبا. أم وليد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وانت بخير يا شيخ.
طيب
جزاك الله كل خير، والله كل يوم احنا نقعد نستني برنامجك في اشتياق
الحمد.
ما شاء الله
الحمد
لله كثير، جزاك الله كل خير.
اللهم لك الحمد.
بسألك سؤال بالنسبة للزكاة، زكاة الفطر.
ايه
يعني انا قبل سنين سمعت الشيخ الطنطاوي رحمة الله عليه يقول انه لا دفعت الزكاة مثلا حبوب او شعير وهذا، فالواحد يشتريها الفقير ياخذها، الفقير ياخذها من اللي متزكي ويبيعها للسائل اللي يبيع الارز وهذا، فياخذ الماده اقل تكون من قيمتها، فقال احسن اذا يستفيد فيها تكون ماده، فاحنا صرنا نطلعها ماده فلوس، نطلعها ما نطلعها حبوب او شعير او، فهل هذا يجوز ولا لا؟ طيب. يا شيخ
ان شاء الله ابشر يا موليد.
وبعدين بالنسبه لي لو سمحت تكرمت بالنسبة للصلاة في السفر،
أيه؟
الواحد بس يقصر الصلاة بس في الطريق ولا إلى وصل البلد يوم ويومين؟ في ناس قالوا لنا شهر بعد إنه يقصر ويجبع الصلاة.
أبشر يا موليد.
الله يعطيك العافية، شكرا جزاك الله
مرحب.
كل خير.
مرحبا مرحبا. أبو شيماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عسل ولا تنكحوا ما نكح آباءكم ولا ما قتله،
ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء،
من النساء إلا ما قتلت بالخط جوع على بما سلف.
طيب ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف،
وفي نفس الصفحة ولا تجمع بين أختين إلا ما قد سلف.
إيه إيه نعم.
ما المقصود بهاي إلا ما قد سلف؟
إن شاء الله يا أبو شيماء.
دائما أصلها وعذاب الهون، أسأل عن عذاب الهون
إن شاء الله.
اللي يتكلم بيه ولا وأولادكم ومعالكم فتنة، فما يقصد بفتنة
إن شاء الله.
ممنون لك دكتور.
مرحبا أخوي مرحبا مرحبا. أم عبد الرؤوف راحت. طيب حاولي أم عبد الرؤوف من جديد. أبو صهيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبا أوضح مسألة بخصوص سؤال أمس عن المرأة المعنفة من زوجها.
إيه.
شو اسمه، هو وضع شرط، قالها أن إذا وفرت المبلغ اللي هو المهر والتجهيز راح أطلقك، فهي فيوم سرق المبلغ سرق المهر والتجهيز وأتعاب المحاماة والإيجار بعد زيادة، فهل يعني تسأل هل وقع الطلاق؟ لأن يعني أوفت بالشرط. هذا واحد. واثنين، إذا ما وقع الطلاق فهل يجوز لها في حالتها هي أن تأخذ الطلاق بالحيلة؟ يعني مثلا تخاطبه وتقول يعني عندي مبلغ إذا طلقتني أعطيك إياه. طبعا هو نسأل الله السلامة والعافية إذا سمع اسم المبلغ خلاص يجن جنونه. ثم يعني إذا طلقها ما تعطي المبلغ بحكم أنه خذ المبلغ من قبل.
أبو صهيب النصيحة اللي نصحتك إياها أمس في أن تلجأ إلى سفارة دولتها أو تلجأ إلى محامي هنا، ما استحسنتها يعني؟
لا لا الشيخ هذه يعني حالتها يعني صارت فيها فوبيا، لأن كل ما كانت تلجأ للحكومة هناك كل ما كان يضرونها ويسجنونها.
عجيب.
يعني تخيل معي شيخ عمرها 16 ودخلت السجن، وهي في حياتها ما دخلت السجن. الله المستعان.
الله يعافيها يا رب، الله يعافيها ويحفظها وإن شاء الله ينصرها. طيب يا أبو سيب أبشر، تسمع الجواب إن شاء الله.
سؤال أخير بس الشيخ.
تفضل.
هل يوجد في الشرع مدة معينة يعني الزوج يكون موجود في نفس البلد وتعرف عنه لكن لا يصرف عليها ولا يوفر لها سكن؟ فهل توجد مدة معينة مثلا سنة سنتين تطلق من بعدها، أو إن يعني إذا هي راحت له طلبت منه طبعا المال طبعا لازم بيدخلها المستشفى، وإذا هي سكنت وياه لازم هي تصرف عليه بالحلال بالحرام، أهم شيء هي تصرف عليه وعلى البنات، فهي يعني هاربة منه، هل تعتبر هذه هجر ولا شيء؟
إن شاء الله يا أبو صهيب.
جزاك الله خير، سامحنا على الإطالة.
مرحبا أخوي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا محمد.
يا مرحبا. أنا سي حرمة سألتك من السعودية بخصوص متابعة الإمام من حجر القريبة مثلا من المسجد.
إيه.
وافتيت قلت لها أن لا تجوز متابعة الإمام من الحجر، واستدلت بالنساء أن النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا من الحجر. هذا عندنا، هذا تقصد مذهب الأحناف ولا تقصد المذهب المالكي؟ لأن عند المذهب المالكي تجوز الصلاة متابعة الإمام بمجرد الصوت.
نعم صحيح.
إيه
صحيح
يا شيخنا، فسر الموضوع يعني.
أبشر يا محمد، بإذن الله بفصل في الموضوع هذا. أبشر. مرحبا أم شهد.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الله يرضى عنك، إذا أكو شخص عند يعني هو فقير محتاج بساكن إيجار، مريض وزوجته يعني اسم الله ليها جلطة بالدماغ ومريضة جدا، يعني هو يداريها ما عنده شغل يداريها، فهو عنده من مال وزارة الشؤون الاجتماعية انطوا مبلغ من المال، المبلغ هذا يعني يعني شلون يستحق النصاب، بس الناس ينطوا صدقات يعني وكذا، فهو يستحق زكاة مال؟ هو المبلغ اللي عنده بالغ النصاب، ما هو ما يريد يصرف منه، ليش مثلا خاله شلون الطوارئ؟
نعم. وين راحت مشاهد؟ مشاهد معانا؟
ألو شيخ؟
أي تفضل أختي تفضل.
أي خال للطوارئ هو هذا المبلغ، فيستحق زكاة مال أو لا؟
طيب واضح أبشر.
واحد والثاني زكاة الفطر شيخ، زكاة الفطر بالضبط من يستحقها زكاة الفطر بالضبط؟ يعني أكو صار شوي يصير تساهل، يعني بالضبط من اللي مستحق يعني؟
إن شاء الله.
إن شاء الله، الله يرضى عنك. هو عادي تطلع مال، إحنا أكثر شيء يعني طلعون فلوس، أنا قلت لهم الأفضل هو يعني الأفضل هو الطعام، بس إحنا جماعتنا لا يفضلون يعني يجمعوها كمبلغ من مال.
مشاهد تكرر السؤال هذا، إن شاء الله سأجيب عليه بعد قليل، ويشمل هذا الكلام اللي أنت ذكرتي.
إن شاء الله، الله يرضى عنك، جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل يا زينب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، أنا عندي طفل قاصر في حضانة الأطفال، وهذا الطفل يعني كان يأخذ معنا نسبة من الحليب وتتخزن في ثلاجة الأمهات، عن طريق الأخ الغلط خذوا الحليب مال طفلي وعطوه طفل آخر، نسبتها تقريبا 30 ملي، والطفل كان يأخذ في الساعة تقريبا 8 ملي، فما أعرف هل هذا الطفل يعني يعتبر أخو لطفلي أو كيف؟
كم أخذ ملي كم؟
قرابة 30 ملي.
30 ملي.
أيوة.
طيب الطفل في الغالب كم يأخذ في الرضعة الواحدة ملي؟
هو في الملي تقريبا هم يحسبون بالساعة، الساعة 8 ملي.
الساعة 8 ملي.
أيوة.
إيه الآن 30 ملي كم ساعة تقريبا؟
يعني في حدود 3 ساعات.
لا أكثر. كيف أكثر؟ وين 9 ساعات؟
أيوه.
إيه عفوا.
لا قول 4 ساعات. قلت لي
الساعة كم ملي؟
8 ملي.
8 ملي الساعة الواحدة.
أيوه.
إيه وعندنا إحنا 30.
أيوه عندنا 30.
كم يصير يعني تقريبا؟ 3 ساعات
يعني
ونص.
يعني ساعتين. أيوه 3 ساعات.
زيادة. 3 ساعات ونص. طيب طيب. أبشري يا أختي زينب.
أحسن.
مرحبا. أمة الله. أما طلع من الشارقة معانا ولا راحت؟ طيب أكتفي بهذا القدر، الأسئلة كثيرة لكن إن يسر الله وجدنا وقت نفتح إن شاء الله التلفونات. الأخت أم سيف من العراق بالأمس الوحيدة التي بقيت لأن ضاق وقت البرنامج عن الإجابة على أسئلتها. أم سيف تقول في سؤال الأول بالنسبة للشخص الذي لا يستطيع الصيام وقد انتقل إلى الإطعام بسبب يعني مرض أو كبر في السن، تقول هل تلزمه زكاة الفطر؟ الجواب نعم. وأحسنت يا أختي أم سيف على هذا السؤال، لماذا؟ لأن يوجد كثير من الناس الآن ما يستطيعون الصيام وانتقلوا إلى الإطعام ولا يخرجون زكاة الفطر، وهذا غلط. زكاة الفطر واجب على كل مسلم ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، استطاع الصوم أو لم يستطع الصوم، يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر صاع من طعام أهل البلد. فهذه رسالة لكل من يتابعني ويشاهدني، إذا كان الشخص ما عنده قدرة على الصيام وانتقل إلى إطعام لا يعني هذا سقوط زكاة الفطر عنه، تنبهوا لهذا. بارك الله فيكم. أم سيف تقول يعني أختي صامت عندي مدة أسبوعين تقريبا وبعدين ذهبت، هل يلزمني زكاة الفطر عنها؟ أم سيف بارك الله فيك، لو جلست أختك شهر رمضان كاملا عندك ما يلزمك زكاة الفطر عنها، هي اللي تطلع زكاة فطرها، ما يلزمك. أنت تقولين قعدت عندي أسبوعين زارتني وكذا، أنا أقول لك لو قعدت الشهر كامل زكاة الفطر عليها وليس عليك. إذا والله أنت تبرعتي لها تخبرينها تقول تفضلي هذه زكاة الفطر، وتذهب هي فتخرج زكاة الفطر عنها أو عن أولادها، عنها وعن أولادها أو عنها فقط. أم سيف تسأل عن صلاة العيد، تقول هل هي سنة أم فريضة وهل تصليها المرأة في المنزل؟ أم سيف بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة العيد من حيث الحكم الشرعي محل خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها فرض على الأعيان، بمعنى أن كل إنسان مكلف بالغ عاقل تتعين عليه صلاة العيد، يجب عليه أن يحضر صلاة العيد، وهذا قول مشهور وعليه أدلة وعليه علماء. القول الثاني أن صلاة العيد فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ فرض الكفاية المطلوب فيه الفعل للفاعل، الفعل للفاعل، بمعنى يقولون إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهذا الذي يظهر لي بأنه الراجح وسبق أن تكلمنا في هذا الأمر مرارا. فصلاة العيدين فرض كفاية، إذا صلى مجموعة من الناس تصح بهم يعني الصلاة من حيث العدد سقط الإثم عن الباقين. القول الثالث قالوا بأن سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وكل فريق له أدلته، كل فريق له أدلته. بالنسبة للمرأة تشهد صلاة الجماعة، عفوا تشهد صلاة العيد وهي سنة في حقها، المرأة تشهد صلاة العيد وهي سنة في حقها. لماذا؟ لأن المرأة أسقط الله عنها وجوب الجمعة والجماعة، وجوب الجمعة والجماعة، وصلاة الجمعة أفرض من صلاة العيدين، لأن صلاة الجمعة بالإجماع فرض ولكن لا تجب على المرأة. كيف وصلاة العيد محل خلاف؟ ولذلك المرأة إذا ما صلت العيد في المصلى مع الناس ما عليها شيء ولله الحمد والمنة، وإذا صلت فهو أفضل. لأن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، والأمر هنا حمله الجمهور على الإرشاد والاستحباب. أما قضية أنها تصلي في بيتها صلاة العيد، أنا ما أحفظ في هذا نص، ما أحفظ نص أن المرأة تصلي صلاة العيد في بيتها أو يجتمع النساء في البيت ويصلون صلاة العيد، لأن صلاة الجماعة غير واجبة عليهن ولا صلاة الجمعة، فصلاة العيدين أولى، ولذلك لا تصلي المرأة صلاة العيد في بيتها لا مفردة ولا بجماعة. بارك الله فيك ورضي عنك. أم سيف طبعا سألت، أعادت سؤال سابق لها في مسألة رفع اليدين في المواطن الأربعة، تقول أنا سمعتك تقول بأن رفع اليدين في كل ركوع، عند الركوع عند الرفع من الركوع، هل فهمي صحيح وفي كل صلاة؟ الجواب نعم، في كل صلاة، في كل صلاة، لما المصلي يجي يركع يقول الله أكبر يركع، سبحان رب العظيم سبحان، لما يقول سمع الله لمن حمد، فهذه في كل ركعة من ركعات الصلاة، سواء كانت الصلاة رباعية ثلاثية ثنائية ركعة واحدة مثل صلاة الوتر، لما يجي الإنسان يركع بعد يقول الله أكبر، ولما يرفع يقول الله أكبر. بارك الله فيك. أم سيف تسأل تقول في حديث ثلاث جدهن جد، تقول أنا ما أحفظ إلا الطلاق، يعني بقية الحديث. أختي أم سيف بارك الله فيك، هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، احفظيها، النكاح والطلاق والرجعة. ما معنى الرجعة؟ إرجاع الرجل امرأته، يعني لو رجل طلق امرأته طلقة رجعية ثم مازحها قال يا فلانة أنا راجعتك، فيعني فرحت وكذا، قال لا أنا أمزح معك، خلاص رجعت ما دام أنها في العدة. بارك الله فيكم. أبو إيان من النرويج يقول بأنه متزوج امرأة نرويجية من كم سنة، والحمد لله يقول بأنها مسلمة، لكن تعاني مشكلة في الصيام لأن أجرت عملية قص المعدة ويصعب عليها، يقول خاصة أن النهار طويل، فما العمل في مثل هذه الحال؟ أبو أيام بارك الله فيك وأصلح الله لك زوجك وأولادك وذريتك، الأمر سهل ولله الحمد والمنة، دين الله يسر ولله الحمد، ما جعل عليكم في الدين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله بالحنيفية السمحة. ولذلك أخي الفاضل أمام زوجتك الآن خطوتين، الخطوة الأولى أنها تنوي الصيام من الليل، تنوي الصيام من الليل وتشرع في الصيام في رمضان هذا الذي نحن فيه، فإذا شعرت بحاجتها إلى الفطر بسبب العملية، عملية قص المعدة، وأنها ما تتحمل تفطر ولله الحمد والمن، تفطر ولله الحمد والمن، لأن المسألة محتملة، محتملة في، أنا أعرف كثير من الناس أجروا عملية قص المعدة من الجنسين يصومون ولله الحمد والمن ما عنده مشكلة، يمكن الإشكال اللي عند زوجته قضية طول النهار، فهي تنوي من الليل وتصوم، إذا والله جاء وقت الظهر أو العصر وشعرت بأنه والله صعب تفطر ولله الحمد وتقضي بعد ذلك في أيام الشتاء، أعتقد النهار عندكم يعني في أيام الشتاء طبعا الجو بارد، ما أدري عن مسألة النهار أيضا هو قصير أو طويل، أعتقد أنه أيضا قصير، وتقضي ولله الحمد بعد ذلك وليس عليها شيء. بارك الله فيك ورضي عنك. أبو إيان يقول هل يلزم إعلام الشخص بزكاة الفطر أو بزكاة المال مثلا؟ أبو إيان بارك الله فيك، يعني بالنسبة لزكاة الفطر أعتقد بأنه ما يحتاج الإنسان أن يقول للمسكين أو الفقير هذه زكاة الفطر، لأن هي شعيرة ظاهرة، والناس كلهم في هذا الوقت في آخر رمضان ليلة العيد أو قبل يوم العيد بيوم أو يومين يوزعون زكاة الفطر، وهي من الشعائر الظاهرة المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، ولذلك تجد الناس كلهم يعرفون هذا الشيء، الأسواق تتحرك والناس توزع، فما في داعي، يعني هو يعرف بأن زكاة فطر. زكاة المال إذا كان والله غلب على الإنسان، غلب عليه بأنه يفهم بأن هذا، يعرف بأن زكاة المال ما في حاجة، يعني الشخص أتيت له بمبلغ مالي أو معتاد سنويا تعطيه ويعرف بأن زكاة ما في حاجة أنك تخبره، أما إذا كان الشخص يشكل عليه يعني حتى أنك لما أعطيته بهت يعني يسأل ما هذا، لا تخبره تقول هذه زكاة مال. بارك الله فيك. أبو إيان يسأل عن حكم الكحول الموجودة في بعض الأكلات وشيء من هذا القبيل. أبو إيان بارك الله فيك، طبعا من حيث الأصل يحرم على الإنسان أن يتناول الأطعمة المشتملة على الكحول الذي فيما لو إذا أراد تمييزه تميز، هذا القاعدة الأولى. الأمر الثاني إذا كان هذا الكحول المضاف إلى بعض المطعومات يستهلك داخل هذه المادة الغذائية بحيث أنه لا يتميز فيما لو إذا طلب تمييزه وتذهب عينه ويستهلك داخل هذه المادة، فالذي يظهر بأنه لا حرج في ذلك ما دام أنه استهلك و لا يؤثر على الإنسان، والورع ترك ذلك، الورع ترك ذلك أن الإنسان يترك هذا ويلجأ إلى الأطعمة الخالية من الكحول حتى لو كانت تستهلك داخل المادة. أبو إبراهيم من عجمان يقول: غدا الخميس بعد أذان المغرب ستبدأ ليلة الجمعة وهي ليلة وترية، هل صحيح بأن هذه الليلة هي أرجى لليلة القدر مثلا؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أوجه متعددة أنه بين وأوضح وأشار إلى أن ليلة القدر هي في العشر الأواخر من رمضان. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتماسها في الليالي الوترية، التمسوها في 27 وفي 25 وفي كذا وكذا في الليالي الوترية، والليالي الوترية هي ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29. المسألة الثالثة: لا أحفظ نص عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام أن الليلة الوترية إذا كانت ليلة الجمعة فإنها ليلة القدر، أو يعني يقال بأنه أرجى أن تكون ليلة القدر، ما أحفظ نص في هذا، ولكن هذا مذكور في كتب بعض الوعاظ ومنسوب إلى بعض العلماء، لكن حقيقة يحتاج إلى تحقيق، وأيضا ليس هو نص وليس هو دليل، يعني لا يمكن أن يقال بأن هذا دليل، والله إذا وافقت ليلة الجمعة ليلة وترية من ليالي العشر الأخير من رمضان بأنها ليلة القدر أو أرجى أن تكون ليلة القدر، ما أحفظ شيء في هذا القبيل. مسألة أخرى: الآن نحن لا نعلم هل شهر رمضان تام ولا ناقص، فإذا كان تام تكون الليالي وترية، وإذا كان ناقص ستكون الليالي شفعية. فهنا مسألة مهمة جدا دائما ننبه عليها، أن الإنسان يا إخواني بارك الله فيكم، صحيح جاءت النصوص بتحري ليلة القدر، يعني التماس ليلة القدر وشيء من هذا القبيل، لكن على الإنسان أن يحافظ على جميع ليالي العشر، لأن ليلة القدر في الراجح من أقوال أهل العلم أنها تتنقل بين ليالي العشر، فلا يضيع الإنسان وقته في قضية والله يمكن هذه يمكن هذه ويفوت، أو يركز على ليلة دون ليلة، ما تدري لعلها تكون الليلة 22 قد تكون هي الوترية، احنا حسبناها شفعية لكن قد تكون هي الوترية. فلذلك مثل ما قال عمر رضي الله عنه للرجل الذي قال له يا أمير المؤمنين، يقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ما هي الصلاة الوسطى؟ قال: صل الصلوات الخمس كلها تدرك الوسطى، صل الصلوات الخمس كلها تدرك الوسطى، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن المشركين: حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم أو أجوافهم نار، يعني بيّن أن الصلاة الوسطى العصر، ولا يخفى على عمر مثل هذا الأمر، لكن عمر أراد أن ينبه الإنسان هذا على أنه لا يأتي فقط لصلاة العصر ويهمل بقية الصلوات. كذلك يعني أوصي نفسي أولا إخواني من يشاهدني وأخواتي المشاهدات أن نستغل ونهتبل فرصة هذه الليالي كلها ونستثمرها في الطاعة والعبادة والقيام لله عز وجل. أبو إبراهيم يقول: ما حكم إرسال زكاة الفطر خارج الدولة؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، زكاة الفطر أولا تسمى زكاة البدن، فأينما وجد الصائم يخرج زكاة فطره سواء كان في بلده أو خارج بلده، لأنه تسمى زكاة البدن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما شرع زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: بالنسبة لفقراء البلد إذا اغتنوا وغلب على ظن الإنسان أو اعتقد بأن والله فقراء البلد صار عندهم كفاية وزيادة، ممكن أن يخرج هذا خارج البلد، وقد يرخص في هذا الأمر للجمعيات الخيرية اللي تقوم بجهد جبار وعظيم والأعداد كبيرة عندها، ولا تستطيع أن توزع زكاة الفطر في البلد الواحد، وإنما تحتاج إلى أن تنقلها خارج البلد، ولذلك هم يتفقون مع جهات خارج البلد أن تشتري هذا القوت هذا الطعام، يوزعون ليلة العيد أو قبل يوم العيد بيوم أو يومين، في اتفاقية معهم على قضية توزيعها في وقتها، وهي زكاة فطر، فإذا وجدت الحاجة فلا بأس بذلك يا أبا إبراهيم. عندي فاصل قصير أذهب إليه ثم أعود إليكم بحول الله.
حياكم الله من جديد. عندي علي من أبو ظبي بارك الله فيه. علي عمره 12 سنة ويصلي إلى الساعة 12 في الليل ما شاء الله، اللهم بارك، ويقول: بعدين أنام وما أصلي الفجر في وقته، وإنما أصلي الساعة 6 وأذهب إلى
المدرسة، يسأل عن حكم ذلك. علي بارك الله فيك ورضي الله عنك وأصلحك الله وجعلك قرة عين لوالديك وحماك وحفظ جميع أولاد المسلمين. ابني بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الفجر أهم من صلاة التراويح وأهم من صلاة القيام. صلاة الفجر أهم من صلاة التراويح والقيام، ولذلك لو ما صليت التراويح والقيام أفضل أو أولى، عفوا أولى من تركك لي من مسألة تركك لصلاة الفجر. يعني بمعنى مواظبتك على صلاة الفجر أهم من القيام قيام الليل ومن صلاة التراويح. فاحرص بارك الله فيك وحفظك الله أنك تهتم بصلاة الفجر. وبعدين الآن أنا أشوف مثل حالتك، يعني أنت عندك مدرسة وشيء من هذا القبيل، أشوف تصلي التراويح، يعني لا تصلي الساعة 12 في الليل اللي الآن نصف ساعة 12 وننتهي الساعة 12 ونص، لا صلي اللي بعد العشاء. المسجد اللي عندكم أكيد الآن يصلون بعد صلاة العشاء، يصلون أيضا نصف ساعة أو مع العشاء نصف ساعة، وبعدين تروح تنام وتصحى على السحور، تصحيك الوالدة على السحور وتصلي الفجر الحمد لله في وقته، وترتاح تأخذ لك نومة إذا حبيت، وانت خدت قسط من النوم في الليل وتروح المدرسة. بارك الله فيك، فاحرص على صلاة الفجر. صلاة الفجر سماها الله قرآن، قال تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. إذا والله تقول لا أنا أصلي الحمد لله وكذا، لكن في الوقت قبل طلوع الشمس أهون، يعني أهون أنك تصلي، لكن فاتتك الجماعة في المسجد، راحت عليك الجماعة في المسجد، فالطريقة اللي ذكرتها لك أفضل لك، أنك تصلي التراويح بعد العشاء وتروح تنام وترتاح وتصحى على السحور، تروح المسجد مع الوالد، تصلي في المسجد الحمد لله الفجر، وبعدين تذهب إلى المدرسة أو ترتاح بعد الفجر قليلا. بارك الله فيك. علي أيضا يسأل عن حكم تفريش الأسنان، يقول يعني بالنسبة للصائم يجوز يفرش أسنان؟ الجواب نعم، يجوز للصائم أن يستعمل فرشاة ومعجون الأسنان وهو صائم ولله الحمد والمنة، بشرط أن يتحفظ من دخول شيء إلى جوفه، بمعنى أن في منطقة الفم والأسنان، لأن الفم يقول الفقهاء له حكم الظاهر، بدليل نتمضمض ونحن صائمون نتمضمض، فالمقصود بأن يجوز. بارك الله فيك. علي يسأل يقول ما معنى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ علي بارك الله فيك، مبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام على الإسلام وعلى الصلاة وعلى الزكاة وعلى النصح لكل مسلم، هكذا كان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس إذا جو يسلمون بين يديه كان يضعون أيمانهم بيمين النبي عليه الصلاة والسلام، يبايعون على الإسلام وعدم الإشراك بالله، يبايعون على الصلاة، يبايعون على الجهاد في سبيل الله، يبايعون على الزكاة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قد يزيد بعض الناس مبايعة حينما يرى منهم شيء، ولذلك مثلا جرير بن عبد الله البجلي بايعه النبي عليه الصلاة والسلام كما يبايع بقية الناس، وزيادة النصح لكل مسلم، فكان جرير بن عبد الله ينصح كل مسلم. والنساء يبايعن النبي عليه الصلاة والسلام باللسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما وضع يده في يد امرأة لا تحل له، باللسان بالقول. بارك الله فيك، هذا معنى المبايعة. منى من السعودية، طبعا منى بالأمس سألت عن موضوع صلاتها مع الإمام وهي في بيتها، وجدت تقول الآن طيب كيف أصلي التراويح من حيث التسليم؟ يا منى بارك الله فيك، بينك وبين المسجد مسافة، لا يحل لك أن تتابع الإمام وأنت في بيتك مثل ما قلت لك، وصلاة التراويح تصلينها ركعتين ركعتين، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، يعني تجين أولا صلي ركعة الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تقرأين الفاتحة وسورة بعدها، ثم تركعين ثم ترفعين ثم تسجدين سجدتين ثم تجيبين ركعة ثانية مثل الأولى، وتجلسين للتشهد التحيات الأخيرة هذه وتسلمين منها، وتقومين تجيبين ركعة ثانية الله أكبر سبحانك الله، نفس الطريق. آخر شيء توترين بركعة، لما تصلين 11 ركعة 10 ركعات تجيبي الركعة الأخيرة الركعة 11، هذه ركعة الوتر توترين. بارك الله فيك، بهذه الطريقة في بيتك لا تتابعين الإمام ولا تتابعين تلفزيون ولا تتابعين مذياع، في بيتك بارك الله فيك. أمت الله من السعودية تقول يعني عندي كفارة إطعام، هل يجوز أن أعطيها الجمعية لأني امرأة الآن أنا في الحداد؟ أمت الله من السعودية نعم يجوز لك أن تعطيها الجمعية، والآن الجمعيات تقوم بجهود جبارة وبعمل طيب ويشكرون عليه ويؤجرون إن شاء الله، عندهم ملفات للفقراء والمساكين، عندهم يعني خارطة لتوزيع هذه الزكوات والكفارات والصدقات، فندعو لهم بالتوفيق، ندعو لهم بالإثابة. ووجود خطأ في جمعية لا يجوز للإنسان أن يعمم هذا الخطأ، يعني مثل ما ذكرت في لقاء سابق بعض الناس الآن وجد خطأ عند جمعية يعني مثل ما يقولون يطبل له، وهذا ظلم ما يجوز. يعني الجمعية إذا كان عندها 95% حق وصواب، 5% ولا 3% ولا 2% خطأ، هذا يحتاجون أن ننصحهم ونشجعهم ويتقبلون إن شاء الله. أما قضية أهدم بنيان والله لوجود خطأ لا ما يليق. عموما أخت الفاضلة ما في بأس تعطين الجمعية، هم يقومون عنك بهذا. أما الله تسأل عن بلع الريق في الصلاة يبطل الصلاة؟ الجواب لا يا أخت الفاضلة، بالنسبة لبلع الريق في الصلاة أو للصائم هذا لا يبطل الصلاة، هذا لا يبطل الصلاة ولله الحمد والمنة. أما الله تسأل عن نصاب المال بالنسبة لحساب بريال السعودي، أخت الفاضلة أما الله طبعا الحساب زكاة المال سواء بالريال السعودي بالدرهم الإماراتي بالريال العماني بالدولار بالأورو أي شيء، نجي عملية حسابية كالتالي، نشوف سعر جرام الذهب، كم سعر جرام الذهب الآن عند حولان الحول؟ كم سعر جرام الذهب؟ سعر جرام الذهب مثلا أقول مثلا 100 درهم 100 ريال. طيب 100 ريال أضربه ب 85 كم الناتج؟ 8500. إذن هذا النصاب. طيب أفترض الآن جرام الذهب سعره 200 مثلا، واضح 200 في 8 في 85 كم بيكون؟ بيكون 17000. إذن الآن صار النصاب عندي 17000 وهكذا. هنا نعرف النصاب إذا حسبناه ب الذهب. فالمبلغ إذا كان عندك مثلا إذا قلت أنا 200 أفترض سعر الجرام صار النصاب 17، إذا قلت والله سعر الجرام 100 صار النصاب كم؟ 8500. بهذه الطريقة بارك قد يكون سعر الجرام 150 مثلا، يصير عندك عملية الضرب والحساب بالطريقة هذه بارك الله فيك. أم وليد من السعودية تسأل تقول يعني نحن يعني من سنوات سمعنا أحد المشايخ يعني يقول بأن زكاة الفطر الآن الناس يأخذون الطعام يبيعونه وشيء من هذا القبيل، فالأفضل تخرجونه يعني نقود. تقول من ذاك الوقت وحنا نطلع فلوس، ما حكم يعني فعلنا؟ أم وليد بارك الله فيك وتقبل الله منكم. أولا زكاة الفطر جماهير السلف والخلف بل جماهير الصحابة رضي الله عنهم على أن تخرج طعام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخرجها طعام، حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الله بن عمر، حديث كثير وحديث ابن عباس، طعام من قوة أهل البلد. وما عرف عن أحد من الصحابة، لاحظي ما عرف عن أحد من الصحابة أنه أفتى بأن زكاة الفطر تخرج ماذا؟ تخرج نقود مع وجود الدرهم والدينار، وجود الحاجة، الناس بعض ما كان عنده ثياب يبغى يشتري ثياب، ومع ذلك ما عرف عن أحد من الصحابة أنه والله قال تخرج زكاة الفطر نقود لوجود الحاجة، لوجود الحاجة. والدواوين السنة هذه كلها بين أيدينا، ما ثبت شيء من هذا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القول الذي ينبغي حقيقة القول به وعدم الخروج عنه. في قول ثاني مذهب من المذاهب الفقهية المحترمة الموجودة المعروفة ذهبوا إلى أن زكاة الفطر تخرج نقود، قالوا بأن يجوز استبدالها بالقيمة، استبدال زكاة الفطر بالقيمة، وذهبوا إلى ذهب إلى مذهب معروف، ويروى هذا عن عمر بن عبد العزيز، وقالوا بأن هذا هو قول البخاري رحمة الله عليه. والقول الثالث قالوا إذا وجدت الحاجة، يعني جعلوا مناط الإخراج الزكاة قيمة الحاجة، فإذا وجدت حاجة يعني فقير الآن عنده طعام لكن يحتاج إلى نقود، قالوا يجوز إخراجها، إخراجها نقود. أخت الفاضلة لاحظ الخلاف كيف، جماهير السلف والخلف، جماهير الصحابة، أئمة الثلاثة من الأئمة المتبعين كلهم يقولون بأنها طعام، مع أيهما تذهبين؟ ها؟ مع الطعام، لأن الطعام مقصود لذاته، الطعام مقصود لذاته، وتقدير الطعام بالقيمة يختلف صعودا ونزولا، يعني جودة ورداءة، زمنا دون، ما ينضبط، ما ينضبط. ولذلك دائما نجد النصوص في قضية الإطعام، الإطعام كلها إطعام، يعني في معقول الشريعة ما تلتفت إلى قضية وجود حاجة للنقود وكذا؟ لا تلتفت، التفتت إلى ما هو أدق من هذا، ومع ذلك نصت على الإطعام. وهذا القول بها يعني الفتوى بهذا حقيقة أيضا يجعل الناس يلتفتون إلى هذا الباب العظيم، باب الصدقات. الآن للأسف الشديد بعض الناس ما يعرف، ما يعرف إلا زكاة الفطر، ويجي ويقلبها إلى نقود ويقول عطوها الفقير، ما يعرف صدقة، ما يعرف إحسان، ما يعرف بر. الآن زكاة الفطر كم؟ 15 ريال عندنا مثلا، عندكم في السعودية 15 ريال أو 20 ريال، هنا في الإمارات الآن 20 درهم قيموه، 20 درهم بربك أختي أم وليد، وش تسوي الفقير؟ حرمة الآن عندك فقيرة ومسكينة، وش تسوي لعشرين درهم؟ ولا هذا تهرب من الصدقة؟ الفقير يحتاج له 500 ريال، يحتاج له 300 ريال، تحتاج مثلا مبلغ كبير حتى تسد حاجياته. العشرين ريال ما تسد حاجة، ما تسوي شيء. الآن العيال لو أرسلت عيالها يشترون سندوتشات، ما جاء المبلغ هذا ما يجيب لسندوتشتين ثلاثة، وتدرون عن هذا الشيء. فقضية والله إني أحولها إلى نقود صاع لي والله 20 وزوجي 20 ريال وكذا، يعني أنا فلذلك أنا أرى، معني أنا لا أشدد في هذا، يعني زكاتكم إن شاء الله مقبولة بإذن الله، لكن التزام الطعام والصدقات يا أخواني وأخواتي بارك الله فيكم بابها عظيم، بابها عظيم. الآن الفقراء يحتاجون أيضا إلى الأموال لشراء أشياء كثيرة، فخلوا الزكاة الفطر، زكاة الفطر على حالها وعلى وضعها الشرعي كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت عن أصحابه، وبقية الأمور التي يحتاجها الفقراء المساكين ادخلوا هذا الباب، باب الصدقات العظيم اللي تستظلون به يوم القيامة، يستظل الإنسان بظل صدقته يوم القيامة. هذه نصيحتي وهذه وصيتي لكم، وما في بأس أنك ترجعين إلى قضية الإطعام من جديد. بارك الله فيك. أم وليد أيضا تسأل عن صلاة المسافر، تقول يعني هل المسافر يقصر في الطريق فقط أم إذا وصل؟ تقول سمعنا بعض الناس يقول حتى إلى شهر. أم وليد بارك الله فيك، المسافر يقصر ما دام أنه مسافر، ليس فقط في الطريق فقط، المسافر يقصر ما دام أنه مسافر، لكن اختلف العلماء في المدة التي يسمح له أن يقصر فيها إذا وصل البلد. فمن العلماء من ذهب إلى أنه إذا جلس 4 أيام فأقل مسافر، يعني أفترض اليوم أنت سافرتي مثلا من الرياض إلى مكة أو إلى المدينة وجالسة 3 أيام أو 4 أيام فقط وترجعين، زين تقصرين وأنت هناك، تقصرين وأنت هناك، يعني ليس شرطا في الطريق مثلا، أو مثلا سافرتي وما عندك مدة محددة للرجوع، تقول ما أدري يمكن بكرة يمكن بعده يمكن بعد أسبوع، تقصرين طوال هذه المدة. وهذا قول. القول الثاني قالوا ما دام أن الإنسان لم يعزم إقامة فيقصر الحمد لله. كيف ما يعزم إقامة؟ يعني سافر وما زال مسافر يريد أن يرجع حتى لو كان شهر شهرين، هكذا يقول بعض العلماء، قالوا بأنه مسافر. الشريعة ما عندنا نص صحيح صريح على أن المسافر يقصر في هذه المدة فقط، حدد مدة. في أدلة صحيحة لكن غير صريحة، غير صريحة، تحتمل هذا وتحتمل هذا. ولذلك الأصل أن الإنسان ما دام أنه مسافر يقصر ما لم يعزم إقامة، أو كما قال بعض العلماء تطول المدة، مثل شخص رايح يدرس برا مثلا 4 سنوات، مو معقول بأنه يقصر، يعني يقصر جميع الـ4 سنوات، رايح يدرس مثلا أو رايح كذا و4 سنوات يقصر، غير معقول. فتنبهي لهذا.
أبو شيمة من العراق يسأل عن تفسير قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وأيضا مسألة الجمع بين الأختين. أبو شيمة بارك الله فيك، هذه الآيات تتعلق في مسألة العلاقات الأسرية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله عز وجل كان هناك مجموعة من الزيجات، مجموعة من الزواجات موجودة عند أهل الجاهلية، فأقر النبي عليه الصلاة والسلام ما يوافق دين الله عز وجل وما كان صحيحا، وأبطل ما كان باطلا. ولذلك كان في الجاهلية الرجل يتزوج زوجة أبيه إذا مات مثلا، فيكون أبوه قد تزوج امرأة ومات عنها أو طلقها مثلا، يذهب الابن فيتزوجها، فحرم الله ذلك. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وأيضا كان يجمعون بين الأختين، يجمعون بين الأختين، ولذلك حرم الله عز وجل الجمع بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فلذلك الشريعة منعت وحرمت الجمع بين الأختين، ولذلك هذه من المحرمات، من المحرمات بالنسبة لزوجة الأب، من المحرمات على التأبيد. بالنسبة للجمع بين الأختين محرم على التأقيت، بمعنى إذا ماتت زوجته يجوز يتزوج أختها، إذا طلق زوجته وانتهت من العدة يجوز يتزوج أختها بهذه الطريق. يسأل عن عذاب الهون، بارك الله فيك. طبعا النصوص على حسب السياق، بارك الله فيك، لأن العذاب، عذاب النار هو عذاب إهانة وإذلال، وليس أهل النار عذاب فقط حسي مادي بدني، بل هناك عذاب معنوي أيضا وإهانة، ويقال ذق إنك أنت العزيز الكريم، وأيضا تسلب الروح هذه المشتركة عند الناس في الدنيا فيما يتعلق بالتسلي بعذاب الآخرين أو بمصائب الآخرين. قال جل وعلا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، فلذلك تسلب هذه الروح وتنزع من الإنسان، لأن جرت عادة الناس في الدنيا إذا حصلت مصيبة على مجموعة الناس يتسلى بعض ببعض، لكن يتعذب الإنسان إذا كان لوحده. أما إذا كان مثلا اشترك ناس في مثلا مصيبة أو بلاء تخف وطأة المصيبة، يوم القيامة هذا ما يتسلى الواحد برؤية الآخر يتعذب معه في النار، يهانون إهانة عجيبة. نسأل الله السلام والعافية وأن يعيذنا وإياكم من النار. أبو شيمة يسأل يقول في قول الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يقول كيف فتنة؟ أخوي الفاضل أبا شيماء، لو لم يعني يذكر في كتب التفسير معنى الفتنة لكفانا واقعا أن الأموال والأولاد فتنة، ولذلك المال فتنة، الله عز وجل بين بأن المال فتنة، والواقع أيضا المال فتنة في الغالب، في الغالب يفتتن الإنسان في ماله. كثير من الناس الآن بدل أن يخدمه ماله صار هو يخدم المال ويحرس المال ويقلق لأجل المال ويصاب بالعقد لأجل المال حتى لا يذهب منه، ففتنة. وبعض الناس والعياذ بالله يمنع الزكاة، يقول كيف تطلبون مني زكاة مبلغ كبير، ونسي بأن هذا من الله وهذا فضل الله وهذه نعمة الله عز وجل، فتنة ولا لا؟ بعض الناس الآن يتأخر عن الصلوات، بل بعضهم ترك الصلوات لأجل المال، اشتغل بالمال، هذا فتنة. الأولاد، الأولاد مجبنة مبخلة، الأولاد مجبنة مبخلة، ولذلك بعض الناس الآن يفتن بأولاده، فقد يترك كثير من الناس ترك طلب العلم بسبب أولاده، كثير من الناس يتأخر عن الواجبات والفرائض بسبب أولاده، كثير من الناس تغير فكره وسلوكه وعقله بسبب أولاده، هو كان على حق وعلى خير فتنه أولاده، فتنه أولاده، هذا المعنى، بارك الله فيك. أبو صهيب بن أبو ظبي طبعا رجع يسأل عن موضوع المرأة المعنفة اللي ذكرها، يعني ذكرناها بالأمس أو اللي قبله. عموما يقول هو الآن هو قال لها إذا أعطيتين المبلغ أنا سأطلقك، تقول أعطتها المبلغ أو أخذ المبلغ قصرا، يقول هل يقع الطلاق؟ الجواب لا، هذا وعد، هذا وعد، هو ما علق الطلاق على أخذ المال، ما قال أنت طالق إن استلمت المال بيدي، أو مثلا هو قال إن أعطيت الماس، هذا وعد، ولذلك ما يقع الطلاق. يسأل أبو صهيب يقول طيب هل ممكن أن تحتال لأجل الطلاق؟ والله يشوف مثل هذه الحالة حالة شوي يعني صعبة، ما أعتقد أننا نستطيع أن نقول والله فتوى عامة أو فتوى على الهوى، لا، هي لازم تدرس حالتها، ممكن تجلس عند أحد القضاة
أحد المفتين تشرح له القضية وتبسط له الموضوع كاملا، ممكن قد يوجد لها حيلة شرعية مثلا، مثل ما ذكرت تقول أنا عندي مال إذا طلقتني مثلا سأعطيك المال، وهي يعني لا تريد أن تعطيه وإنما تقصد المال السابق، هذا ممكن، هذا طريق. لكن مثل ما ذكرت لك يا أبا صهيب، الموضوع هذا موضوع حساس وحل عند القضاء، حل عند القضاء. والرجل الذي عنف امرأته بمثل هذه الصورة الفظيعة الفاضحة الفجة، هذا قادر أن يعود إليه مرة ثانية وثالثة ورابعة. ولذلك القضاء هو الفيصل، هو الحاسم، الدولة هي اللي تحميها بإذن الله. ولذلك أنا أشوف تضيع الوقت في مثل هذه القضايا لا يفيدها في شيء ولا ينفعها، خليها تذهب إلى القضاء وتشوفون لها محامي جيد أو محامية جيدة، وبإذن الله أمورها إلى خير. أبو صهيب يسأل يقول: هل يوجد في الشرع مدة معينة إذا كان الشخص قد هجر امرأته ولا يصرف عليها أو شيء من هذا القبيل ممكن تطلق بعدها؟ الجواب لا، إلا أن ترفع المرأة دعوة إلى القضاء بطلب الفسخ أو الخلع مثلا. فإذا الشخص مثلا أضر بامرأته، يعني الآن مثلا جانا سؤال مرة تقول حرمة لي 6 سنوات زوجي هاجرني، طيب أنا طلقت ولا لا؟ لا ما طلقتي، لأنك أنت راضية، أنت راضية. لكن إذا غير راضية لازم تفسخين العقد هذا، فالعقد اللي بينك وبينه قائم الآن ولا يمكن أن يعني يحل إلا بأحد أنواع الفرقة، منها الطلاق من جهة الزوج، الخلع من جهة الزوجة، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، الفسخ من القاضي، القاضي يدرس القضية ويشوف بأن الرجل هذا متعسف ظالم مؤذي مضر بالمرأة، ويرى ويطلب منه الطلاق ويأبى فيجبره على الطلاق، ويفسخ القاضي الطلاق، لأن القاضي ينوب مناب السلطان، مناب ولي الأمر، فيجبره على ذلك ولا يشترط رضاه. فلذلك مسألة المرأة اللي سألت عنها هذه مسألتها سهلة إذا وصلت إلى القضاء بإذن الله وتتيسر أمورها. تفضل يا عبد الله. راح عبد الله من ليبيا. تفضل يا حمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ عزيز، كيف الحال؟
حياك الله أخوي حمد.
الله يعطيك الأجر والثواب ويرحم الله والديك.
والديك آمين.
الشيخنا العزيز طال عمرك بتكلم عن موضوع زكاة المال.
أي.
اللي هي في البنوك الحين.
نعم.
أنت عارف في مبالغ موجودة في الحسابات تدخلن وتطلعن، تدخلن وتطلعن. مرة تدخل 100,000 تطلع عن 50، ومرة تدخل 70 تطلع عن 80. ما نعرف المبلغ اللي حال عليه الحول.
نعم.
يعني أنا سنويا والله الحمد يعني كل رمضان كم موجود في المبلغ أحسب حسابيا كامل، حتى لو دخل من أمس.
إيه.
لو كان مبلغ كبير. وزكي.
جزاك الله خير أخي حمد، هذا أفضل شيء. مرحبا مرحبا. ها طيب طيب أكتفي. الأخ محمد من أبوظبي بارك الله فيه يقول: بالأمس سمعتك يعني تجيب على الأخت التي من السعودية اللي سألت عن متابعة الإمام من الحجر وشيء، وذكرت يعني ما يتعلق بأمهات المؤمنين. هو ذكر قال يعني هل هذا عند في مذهب من المذاهب بأنه يجوز متابعة الإمام بالصوت؟ أخوي محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أشكرك على المداخلة هذه. هذه المسألة حقيقة للأسف الشديد أغلب من يتكلم فيها لا يتصورها، ودائما عندنا قاعدة مهمة في مسائل الفتية وفي مسائل الأحكام هو تصور المسائل، لا بد من تصور المسائل. يعني الآن لما ذكر الفقهاء مسألة سماع الصوت، مسألة رؤية المأمومين وكذا، هم قصدوا محل العبادة ومكان العبادة. ولذلك الآن صلاة الجماعة هي في المسجد، صلاة الجماعة الآن هي في المسجد، إذن هذه البقعة وهذا المكان هو الذي الآن تجري عليه الأحكام، أحكام سماع الصوت، أحكام الرؤية، هذا الذي ذكره العلماء فيما يسمى باتصال الصفوف. وهم لم يتكلموا على متابعة الإمام من خلال البيوت ومن خلال الحجر ومن خلال الأبراج، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم فيما أحفظ في حدود اطلاعي. فالآن المسجد مثلا، المسجد الآن فيه مصلى للنساء، مصلى للنساء داخل حرم المسجد، داخل حرم المسجد. العلماء يقولون طيب كيفية متابعة المرأة للإمام، هل يلزم الرؤية مع سماع الصوت أم يكفي سماع الصوت من دون رؤية؟ أغلب مصليات النساء في حواجز، ولذلك نقول نحن تكتفي المرأة بسماع الصوت، ونفتي بهذا ولنا أجوبة كثيرة أنه تكتفي بسماع الصوت. الصفوف الخلفية الآن مسجد كبير وتزاحم المصلون وزحفوا إلى المسجد وأصبحت أعداد كبيرة جدا حتى خرجوا خارج المسجد، فالصفوف الآن التي هم لا يرون الإمام لكن الصفوف يؤم بعضها بعضا، فيكفيهم رؤية الصف الأخير، حتى لو أن الصفوف هذه انسحبت إلى الشوارع مثل ما يحصل في بعض مثل مكة وبعض المساجد في المدينة وبعض المساجد في مكة في الشوارع، لأنها متصلة. ويمكن أيضا، لاحظ أخوي محمد، يمكن أن يكون الاتصال داخل البيوت، ممكن هذا. لماذا؟ لا لأن الصلاة أصبحت في البيوت، لا، ولكن لأن الصفوف هكذا اتصلت. الأخت ماذا تقول السائلة اللي اليوم بعد عادت وسألتنا؟ هي في بيتها ما عندها مشكلة في الذهاب إلى المسجد، لا، هي تصلي في بيتها، بينه وبين المسجد مسافة طويلة، يعني البقعة اختلفت، محل العبادة اختلف، متابعة الإمام اختلف، هي تصلي في بيتها بارك الله فيك، كونها تسمع الصوت من السماعات هذه لا يسوغ لها أبدا أنها تتابع الإمام بمثل هذه الحالة وبمثل هذه الصورة. أم شهد من العراق بارك الله فيها تقول شخص مريض وزوجته يعني تقريبا عندها جلطة، وتقول يصرفون له وزارة الشؤون الاجتماعية مبلغ، تقول هذا المبلغ بلغ النصاب لكنه خايف على هذا المبلغ أنه يذهب ولا يستطيع علاج زوجته، تقول ممكن يعطونه من الزكاة. أختي أم شهد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذا الشخص لا، ما يعطى من الزكاة، لأن الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين على الآية، فهو ليس بفقير ولا بمسكين ولا بغارم، يعني هو الآن يتوقع الغرامة، والمتوقع هذا لا يأخذ حكم الواقع في مثل هذه القضايا والمسائل، ولذلك لا يعطى من الزكاة بارك الله فيك. فيما لو إذا قدر الله وصرف هذا المبلغ خلاص يصبح فقير ومسكين وغارم، يعني يعطى بالأوصاف الثلاث، أما الآن لا، ما دام أنه بلغ النصاب يجب عليه أن يزكي هذا المال. أم شاهد تقول زكاة الفطر يعني من الذي يستحقها؟ تقول شوف أصبحنا نرى تساهل عند الناس. أم شاهد بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر هي طعمة للمساكين الفقراء والمساكين، وما ذكرته يا أخت الفاضلة أنت محقة، للأسف الشديد كثير من الناس أصبح عنده تساهل في زكاة الفطر، وجاءتنا أسئلة كثيرة يقولون الجيران واحد يعطي للثاني، وهذا غلط يا أخواني، كيف تعطي جارك المليونير؟ وكيف تعطي جارك الغني؟ وكيف تتبادلون؟ زكاة الفطر ما هي بلعبة، زكاة الفطر ما هي قضية والله يأخذ الإنسان مثلا اعتبارات معينة، والله هذه الهدايا بين الجيران، أما زكاة الفطر ما تعطى إلا للفقراء والمساكين، اتقوا الله في زكاة الفطر، ودعوة والله ما نعرف فقراء ومساكين دعوة غير صحيحة، ما في بلد من بلدان العالم مهما بلغ غنى إلا وفيه فقير وفقراء ومساكين، هذه سنة الله الكونية القدرية. وبعدين مثل ما ذكرنا قبل قليل الجمعيات اللهم بارك تقوم بجهد عظيم وجبار، إذا ما هو بداخل الدولة خارج الدولة، فزكاة الفطر يا أخت الفاضلة تعطى للفقراء والمساكين. زينب من عمان وحمد من أبو ظبي اعتذر منكم إن شاء الله غدا بحول الله في أول البرنامج أجيب على أسئلتكما لأن وقت البرنامج انتهى. السلام عليكم ورحمة الله.